أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم فيما سبق بالنسبة للبسملة، هنا أصل المقصود أو التقدير في البسملة. وصلنا إلى الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صيغة مبالغة، رحمن ورحيم على وزن فعيل، فعلان وفعيل، وكما يقولون بأن فعلان أشد مبالغة من فعيل، ولعله لذلك اختص بالله تعالى، لأن رحمن مختص بالله، الرحيم عام للخلق، كما ورد عندنا في الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقسم بغض النظر عن اعتبار الرواية، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، فوصف للنبي أنه رؤوف ورحيم. وكذلك نحن نصف الناس بالرحمة، والفلان رحيم فلان كذا، ولكن الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى، لأنه أشد مبالغة، لأنه جاء في تفسير الرحمن أنه هو الذي يرحم عدوه أو معانده ووليه. طبعا هذا الشيء أنه شخص دأبه أن يرحم الجميع، وأنه تصرف خاص، مرة الإنسان في موقف خاص يرحم عدوه يرأف به، هذا ممكن يصير، أما أنه تكون رحمته عامة شاملة ودائمة للكل، فهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الرحمن اسم خاص بصفة عامة، اسم خاص بالله سبحانه وتعالى ما ينطبق على غيره، وصفة عامة لأنه يشمل المعاند والولي. والرحيم اسم عام بصفة خاصة، إنه الرحيم مثل ما يوصف به الله سبحانه وتعالى يوصف به غير الله، ومتعلقه خاص وهم المؤمنون. وهذا طبيعي أن الإنسان يرحم أولياءه. ولعله من هنا، لأنه أمر خاص بالله سبحانه وتعالى، تحول إلى اسم، يعني من وصف إلى اسم لله،
انتقل.
وبالأصل وصف من فعلان، ولكن لاختصاصه بالله سبحانه وتعالى فارتبط به هذا الوصف فصار علما. هذا التحليل. لذلك نحن عندما نرجع للقرآن الكريم نجد أنه تحول إلى اسم من أسماء الله. ما عندنا بالقرآن مثلا بالي حشروا إلى الرحيم مثلا، ما عندنا هيك شيء، بينما آيات كثيرة جعلت الرحمن اسما لله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الرحمن علم القرآن، ما عندنا الرحيم علم القرآن، الرؤوف علم القرآن، ما أدري العالم علم القرآن، ما في هذا الشيء، لو الله لو الرحمن. إذن الرحمن صار اسم، ولعل منشأ كونه اسما هو ما ذكرناه، بأنه أمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخصوصيته بالله سبحانه وتعالى، لأن دأبه تعالى أنه يرحم المعاند والموالي له والمؤمن به، وهذا أمر خاص به سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للرحمن الرحيم. سنأتي إلى بعض آثار البسملة وخصوصياتها. أولا، ورد عندنا في الروايات بأنه البسملة منشأ للبركة، لذلك في كل فعل ورد الحث على البدء بالبسملة، هذه من آثار البسملة كما تقدم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرواية السابقة التي قرأناها. ثانيا، أن البسملة ترمز للارتباط بالله سبحانه وتعالى في نفس المسلم. أنت لما المطلوب من الإنسان هو الارتباط العقائدي والنفسي بالله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان بطبعه حيث هو متأثر بالماديات، لأنه جانب منه مادي، حياته كلها ترتبط بالماديات، حزنك، سرورك، عطشك، احتياجاتك، كلها ترتبط بالماديات. فالله سبحانه وتعالى أيضا شرع تشريعات أيضا لها بعد مادي، ولكنها تساهم في الهدف الأسمى، والهدف الأساس أن يرتبط المؤمن بالله تعالى، ولكن هذا الارتباط له آليات، من جملة الآليات هذه الوسائل المادية مثل النطق، تقول بسم الله لو ما تقول، هذا نطق، والمهم النتيجة، ولكن لأنك مادي والخطاب ليس للشخص، قد يكون بعض الأفذاذ صار عندهم ارتباط مستمر بالله سبحانه وتعالى، نطقوا أم لم ينطقوا، ولكن الأمة ما تعامل على أساس هذه الخصوصيات، تجعل لها آليات مادية تنسجم مع طبيعتها. شوف مثلا بالصلاة الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال اتجهوا إلى مكان محدد، جعل لنا رمز محدد مادي، ننطق، نتحرك حركات مادية، قيام، ركوع، سجود، هذه كلها أمور ترتبط بالمادة، لأنه الإنسان يتأثر بهذا العالم وبهذا الجو، وما يمكن ضبطه بروحيات مجردة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنها تجمع المسلمين، لأنها صيغة تختص بالمسلمين. أنت الآن وين ما تذهب، عندما تسمع شخص يقول بسم الله الرحمن الرحيم تعرفه مسلم. قد نشترك مع أتباع باقي الديانات في بعض الألفاظ، ولكن هذه الصيغ تساهم في تنمية الشعور بالانتماء، وهذا أيضا من الثمرات التي تترتب على البسملة، لأن بالتالي الإنسان لابد أن يصير عنده انتماء لهذه الأمة. الانتماء كيف تركز بالنفس؟ مثل ما قلنا ليس مجرد تعليمات وتوجيهات والإنسان يطبق هذه التوجيهات، بل هناك أدوات مادية، من جملة هذه الأدوات هي الأمور المشتركة المطلوب من الأمة جميعا، المطلوبة من الأمة جميعا، سعلم على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، ما في فرق. هذه الأمر الثمرة الثالثة للبسملة. الثمرة الرابعة للبسملة، وهي في غاية الأهمية، أنها تعكس ثقافة الإسلام. لأن بعض التشريعات تعكس ثقافة ليست تشريعا محدودا، عندما نذكر الله سبحانه وتعالى كذكر عام، الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الجلال والجمال، مثل ما هو رحمن الرحيم هو شديد العقاب، ولكن الصيغة التي يقرأها المسلم في كل حركاته وسكناته، والصفة التي يذكرها لله سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته، هي صفة الرحمة. فهذه تعكس ماذا؟ تعكس التثقيف الذي يثقفه الإسلام للمسلم، تركيز على جانب الرحمة وليس تركيز على جانب العذاب والنقمة والصرامة والشدة في التعامل. أنت دائما تذكر الله مقترنا بالرحمة، هذا يعطيك درس، أنت دائما مو فقط في رحمتي، في رحمتي هذا الشيء، أنه لابد أنه مبدأ الرحمة هو اللي ينتشر، مبدأ الرحمة هو الذي يكون سائدا. مثل ما الآن صيغة السلام عندنا صيغة التحية، ما تقول هلا، تقول سلام. السلام من السلم، معناه أنه في الإسلام السلم مطلوب، والرحمة هي الثقافة العامة التي ينبغي أن تسود. ولا لماذا الله سبحانه وتعالى ما جعل صيغة البسملة بسم الله، بسم الله المنتقم، بسم الله الجبار؟ والله سبحانه وتعالى مثل ما رحمن الرحيم جبار ومنتقم. تذكر الله جبار ومنتقم بالمناسبات، ما ننفي ذلك، ولكن الصيغة التي أو الصفة التي تذكرها له باستمرار واللي تعايشك كل حركاتك وسكناتك، لأنه بالواجبات وبالمستحبات لابد أن أو ينبغي أن تذكر البسملة، هي الصيغة التي تشتمل على الرحمة، كأنها تعيش بوجدان المسلم أنه الرحمة تنتشر في تعامل الإنسان. أولا يشعر بأنه في رحمة الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه هذا ينعكس عليه، وهذا أمر مهم، أنه المسلم تنمو عند هذه الروح، تنمو في نفس هذه الثقافة. وإن كان اليوم مع الأسف اليوم وحتى في غير هذا العصر، ولكن هذا العصر بشكل واضح نجد أنه هذه الثقافة مسخت في وجدان كثير مما ينتسب للإسلام، صار العنوان عنوان غلظة وشدة وعنف وذبح وقتل وانتقام وغير ذلك. العنوان صار مرة أنت تكون في ساحة معركة، طبيعيا ساحة المعركة تفرض عليك شدة، تفرض عليك ردة فعل معينة، ولكن لا أن تتحول هذه إلى ثقافة عامة، بحيث الغلظة والشدة والعنف تصير ثقافة عامة، لأنه ثقافة الإسلام كما تظهر من هذه التشريعات وهذه التأكيدات ليست كذلك. تحيتك سلام، بركتك بذكر الرحمة لله سبحانه وتعالى وأمثال ذلك. فهذه أيضا من الأمور والثمرات المهمة للبسملة. هذا فيما يرتبط بالبسملة وتفسيرها وجانب من بركاتها وثمارها. أما فيما يرتبط بموضوع ترتيب القرآن، هذا الأمر نحن كما نعرف القرآن ككتاب مؤلف من سور، وكل سورة مؤلفة من آيات. صار البحث أنه هل هذا الترتيب بين السور والترتيب بين الآيات توقيفي من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبتوجيه منه صلى الله عليه وسلم، أو لا اجتهادي، المسلمون بعد ذلك أحدثوه لبعض الاعتبارات. هذا البحث يرتبط بمسألة جمع القرآن، أيضا بحث في علوم القرآن بأنه القرآن متى جمع، هل جمع في عهد النبي وبتوجيه منه أو جمع لاحقا، فخصوصياته راح تصير اجتهادية. هناك في علوم القرآن ذكروا أربعة معاني للجمع، سنمر عليها مرور سريع. قالوا الجمع بمعنى الحفظ، ولذلك ورد في بعض الروايات أن هناك أربعة أو خمسة من الصحابة جمعوا القرآن، قالوا المقصود هو الحفظ. سنمر نناقش هذه الأمور، المهم نمر عليها مرور سريع حتى نصل إلى محل شاهدنا. الأمر الثاني الجمع بمعنى الكتابة، أن القرآن عندما كان ينزل كان يكتب وأنه يتلى ويختصر فيه على التلاوة، وهذا الشاهد عليه أو الشواهد عليه كثيرة، في مقدمتها وجود الكتاب، كتاب الوحي، كتاب الوحي لأي شيء، حتى يكتبون ما ينزل من الوحي، مثل الآن الكتاب الموجودين في المحاكم، هذا ما يكتب آية، ما يكتب قرار ويترك قرار، هو مسؤوليته يكتب كل ما ينزل من الوحي. فكتاب الوحي وظيفتهم ما هي كانت أن يكتبوا كل ما ينزل من الوحي، طبعا كل واحد حسب خصوصيته والمطلوب منه. هذا الجمع بمعنى الكتاب. عندنا الجمع بمعنى جمع المكتوب في مصحف، في كتاب. انت مرة تكتب مذكرات خليها بأوراق، مرة تجمعها صارت كتاب، هذه أوراق وهذا كتاب. متى جمع القرآن في مصحف في كتاب؟ هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع الجمع بمعنى توحيد القراءات وتوحيد المصاحف. زين، الحفظ والكتابة كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بلا شك وبلا خلاف بين المسلمين. الكلام وين وقع بين المسلمين؟ أنه الجمع في مصحف واحد متى حدث؟ هل حدث في زمن النبي أو حدث لاحقا؟ أنا في تصوري أنه هناك
مسلم عند المسلمين كان؟
أنه كان هناك بعض المسلمين يحفظون القرآن وكان يكتب القرآن، هذا موجود في زمن النبي، كتاب الوحي كانوا يكتبون، هذا شيء مسلم ما في شك. أنا في تصوري بأنه عندنا معنى خامس للجمع وليس هذه المعاني الأربع، هذا نركز عليه ونثبته لأن هذا يحل الإشكالية الموجودة. نحن كما قلنا المعنى الثاني هو الجمع معنى الكتابة، المعنى الثالث الذي ذكروه الجمع بمعنى جمع هذا المكتوب في كتاب وفي مصحف. نحن نقول في جمع بينهما، بين الكتابة وبين جمع في كتاب، جمع المكتوب في كتاب.
هو المرحلة الرابعة صارت هي هذا، المرحلة الرابعة توحيد القراءات والمصاحف في مصحف واحد.
لا لا، توحيد القراءات صار أيام عثمان، كانت مصاحف وبعد ذلك جمعت، أحرقت المصاحف التي ما كانت متوافقة مع المصحف الإمام اللي يسموه، هذا يختلف، هذا المعنى الرابع. قلنا المعنى الثالث، المعنى الثالث وهو جمع في مصحف في كتاب. أنا في تصوري بأنه في جمع بمعنى آخر بين الكتابة المجردة وبين الجمع في الكتاب، وهو جمع المكتوب في مكان في حرز. تمرة يكون هناك شيء مكتوب مثل ما الآن الدرس يكتب مثلا، ولكن هذا يكتب 10 دروس، ذا يكتب 20 درس، هذا يكتب 30 درس، انت تجمعهن ما محفوظات في مكان، انت تكتب كم درس ذاك يكتب كم درس، موزعات مشتتات غير محفوظات. هذا جمع بمعنى الكتابة، كتابة تحققت. أما لما نأتي نقوم بمرحلة أخرى أكثر تطورا، المكتوب المشتت انجمع في مكان، ما خلينا بكتاب، أفرض خلينا أوراق ولكن أوراق مجموعة في مكان، مثل الآن الوثائق، الوثائق ما مجموعة بكتاب، كثير من الوثائق لما تذهبون إلى المتاحف والمكتبات تجمع وثائق، قل هذه وثائق مرتبطة بالحدث الفلاني، ما متحولة إلى كتاب ولكن هي مجموعة. هذا الجمع ليس مجرد كتابة، والكتابة مشتتة وموزعة، تفتين؟ أوراق مجموعة ما صارت كتاب. الآن هذه كم ورقة؟ أوراق مجموعة ولكن ليست كتابة، صحيح؟ إذا أصير 500 ورقة تكون محفوظة أيضا في مكان ولكن ليست كتابة. هذا الجمع الذي غفل عنه في بحوث علوم القرآن، الخلاف اللي صار، الخلاف الذي صار بين أبناء العامة وبين أتباع مدرسة أهل البيت، أنه الجمع بالمعنى الثاني يعني الكتابة، هل ما حدث في زمن النبي مجرد الكتابة أو تحول إلى كتاب؟ صارت إشكاليات. احنا نقول في زمن النبي الكتابة شيء، فوق الكتابة جمع المكتوب في مكان في حرز حتى لو ما صار كتاب، ليس بالضرورة يكون كتاب، ولكن جمع في حرز، جمع في مكان، يعني ما كان يكتبه كتاب الوحي كان مجموعا، كان محفوظا. سأفرض مو كتاب، كتاب أو غير كتاب، صارت مسألة جزئية فقط.
يتشر إذا يجمع.
تسمح لي. يتشر إذا يستمر، أما إذا لفترة محدودة، فموجود هو في مكان، مثل ما الآن الوثائق، الآن عندما تدخل إلى المحاكم، تدخل إلى المكتبات، كثير من الوثائق، كثير من المخطوطات ما مجموعة في كتاب، ولكنها محفوظة مئات السنين بل آلاف السنين أحيانا. هذا الجمع هو الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المؤكد منه، وهذا الجمع هو الذي حفظ القرآن. أما أنه هذا الجمع تحول إلى كتاب أو ما تحول إلى كتاب، صارت مسألة فنية صرفة. اللي يحفظ الأثر ما هو؟ أن يكون المكتوب في حرز، أن يكون المكتوب في مكان معين محفوظ، هذا اللي يحفظ الأثر. أما أن هذا الأثر تحول إلى كتاب إطار محدد بعنوان كتاب، فهذا أمر فني صار، ما يرتبط بحفظ الشيء.
هذا قريب يعني أنه يعدم، يحرف، يزاد فيه، ينقص منه، فإذا لم يكن في كتاب واحد ذاك سهل.
تسمع، احنا ما نقول إلى الآن، نقول في زمن
النبي. هو حتى في زمن النبي كيف النبي خرج من الدنيا ولم يأمر المسلمين؟
لا، يأمر المسلمين، ما في مشكلة، يأمر المسلمين، يأمر المسلمين في تدوينه، تدوين الكتاب.
كيف خرج من الدنيا الرسول ولم يخلين خليصة؟
لا لا، تسمح لي مولانا، شوف تسمح لي. الكتاب غير الجمع في مكان في حرز، الكتاب مسألة فنية، لأنه هناك إشكاليات مطروحة. قل زين، هذا الكتاب
أدمك،
مو فقط عدم، هو أكثر من نصف القرآن أو نصف القرآن نزل في مكة، صحيح؟ زين، النبي لما كان في مكة كان جامع القرآن في مكان محدد لو ما جامع في كتاب، لو ما جامع في كتاب، هل ورد عندنا رواية أنه النبي لما هاجر أخذ معه القرآن؟ هذا ما وردت. أو سلم القرآن لشخص نقله معه؟ هذا ما ورد. أو ورد أنه بعد ما جاء للمدينة جمع كتاب الوحي وقال لهم اجمع اكتبوا ما نزل في مكة، ما نزل في مكة كتبوه خلوه في كتاب واحد؟ هذا ما ورد. لذلك صارت إشكالية بين الباحثين. احنا شو نقول؟ نقول هذه المسألة أنه في كتاب واحد مجموع أو غير مجموع، هذه المسألة مسألة فنية صرفة، الأساس أن يحفظ في حرز. أما أنه هذا المحفوظ تحول إلى كتاب واحد أو ما تحول إلى كتاب واحد، فهذا أمر صار مسألة فنية صرفة، حتى لو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في حياته في كتاب واحد، ولكن هذا ما يثبت ما يقوله العامة بأن النبي ما كان قد حفظ القرآن، وأن القرآن عندما كتب كان يؤخذ من أفواه الرجال. لاحظين؟ لأنه فيه جمع آخر مغفول عنه، والذي أكدته الروايات أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، احنا على رواياتنا نقول بأنه النبي قبيل وفاته جمع أخذ القرآن اللي كان مجموع في حرز، وقال لعلي عليه السلام خذه يا علي واجمعه، أعطاه إياه في ثوب، مو يعني ثوب الإنسان، يعني قماش زين، يعني مو قماش مجرد فرض ثوب معنى، بس مو يعني هو
ملبس،
احنا نقول بشليله يعني زين، جمعه في ثوب في قماش واعطاه لعلي. والامام علي عليه السلام كما ورد قال باني لا اخرج حتى اجمعه. فممكن ان يكون الجمع الفني حصل بعد وفاته، ولكن المهم ان جمعه في حرز حصل في حياته صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا، الآن نأتي وين؟ الآن نأتي إلى الترتيب القرآن.
هو هناك يعني أقول مو بالضرورة حتى يكون يكتب ما نزل في مكة أو في المدينة، لأن هو في القرآن نجي في بالي آية هو في صدور الذين أوتوا العلم في القرآن، مو أن لا يكون مكتوب في صدور المعصوم، على أقل حظ المعصوم
راح المعصوم توفى،
معصوم ما يخرج من الدنيا، هو في زمان النبي بعد أمير المؤمنين وهكذا.
بالنتيجة
في صدور الذين أوتوا العلم.
إحنا محل كلامنا وين؟ إحنا ليس محل كلامنا أن القرآن كان محفوظ عند الإمام علي أو عند الإمام الصادق أو لا. إحنا محل كلامنا أنه القرآن كان محفوظ في كتاب أو محفوظ في حرز في زمن النبي أو لا. هذا محل الكلام بين أبناء العامة ومدرسة أهل البيت، وين محل الكلام؟
وكيف هم يقولون ما الذي ما بين الدفتين هو الذي نزل على الرسول؟ شو انت شنو بين الدفتين؟ شنو معنى؟
أحسن، ما بين الدفتين، ما بين الدفتين
مدون، هذا مجيب
تسمع لي مدون، كنا متفقين تدوين موجود،
لا مجموع في مصحف واحد جيب.
لا شوف مولانا، شوف تسمح لي يا شيخ، اليوم هذه الأوراق مجموعة في مكان لو ما مجموعة
كتاب لو معنى مدون، مجموعة
مدون، مدون تدوين، مدون
ما بين الدفتين.
أقول هذا الآن مو ما بين الدفتين، أنت لما تجمع الآن لما تدخل إلى كاتب العدل زين، مو يجيب لك فايل ب 500 ورقة هتقول كتاب هذا؟
لا
هذا ليس كتابا، هذا مجموع بين الدفتين. هسه مجموع بين جلدين لو مو جلدين مو مهم، المهم مجموع في مكان. احيانا يعطيك مجموعة وثائق في اكثر من مجلد، رقم واحد ورقم اثنين، بس هذا مجموع تقول هذا محفوظ. وثائق الحكومات الان كيف تحفظ؟ مو بالضرورة تحفظ بكتاب مثل هذا الكتاب، وانما تحفظ في مكان محرز. لاحظين؟ هذا الجمع الذي تحقق في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما نأتي إلى الترتيب القرآن، قلنا الترتيب ترتيب بين السور أو ترتيب بين الآيات. أما الترتيب بين السور فلم يثبت هناك دليل أن هذا الترتيب كان موجودا في زمن النبي، ما في مؤشر، بل في روايات أبناء العامة أنه هذا الترتيب حدث لاحقا، قال خلوا سورة الفاتحة باعتبار هي بها الافتتاح زين، بعدين خلوا سور الطوال ثم المئين ثم كذا ثم كذا. ما عندنا أدلة أو روايات تقول بأن هذا الترتيب حدث في زمن النبي، وإن كان البعض مثل سيد المرتضى لعله القاضي عبد الجبار وأمثالهم يدعون ذلك، ولكن شواهد ما في. فإذا الترتيب بين السور لم يثبت أنه كان في عهد النبي، هذا الترتيب الموجود لم يثبت أنه كان في عهد النبي، بل بالعكس عندنا روايات من طريقنا ظاهرة في أن هذا الترتيب ليس هو الترتيب الذي كان في زمن النبي، لأنه مصحف أمير المؤمنين كما تحدث عنه عدد من الرواة والباحثين كان مجموعا على حسب النزول وليس على حسب هذا الترتيب، وكان يتوارثه بنو حسن.
المعصوم
أولى
من بني حسن.
السمو مهم، المسألة بالي هذه مسألة فنية، يعني مو مهم أن هذه النسخة عد من تكون، من نتيجة هذه نسخة موجودة. سمعته هي من نتيجة هذا مو مهم، وما كان مبسوط
الصدور
ما لنا علاقة. الصدور المضمون، احنا جاي نتحدث عن المكتوب
اللي هو المضمون يطلع فيه أفضل،
خلي طلع ما عندنا مشكلة. من في وجود المضمون نقول هذه النسخة المكتوبة التي جمعها الإمام علي عليه السلام كنسخة كأوراق محددة، هذه مسألة فنية صرفة، هاي ما لها أثر. سأل هاي الورقة اللي كتبها الإمام علي بيده وكتبها لو الورقة اللي كتبها أبو الأسود الدؤلي، ما يفرق هذا. إذن هذا الترتيب الذي كان في بين السور هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني الشواهد مدل على أنه كان موجودا في زمن النبي. أما الترتيب بين الآيات، ترتيب بين الآيات بالعكس، هناك مجموعة من الشواهد تشهد بأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشواهد بعضها عقلائية وبعضها روائية. الشاهد الروائي مجموعة من الشواهد، منها أنه عندنا روايات من العامة والخاصة تحدد آثارا لبعض الآيات وتحدد أماكن هذه الآيات. شو تقول مثلا؟ من قرأ العشر آيات الأوائل من السورة الفلانية أو عشر آيات الأواخر من السورة الفلانية كان له كذا، أو كان لها الأثر المعين. أقرأ بعض هذه الروايات. عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله: ما من عبد يقرأ آخر الكهف إلا تيقظ في الساعة التي يريد. غير معنى سورة الكهف كان بها آية رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 إلى الآية الأخيرة، بحيث من قرأ هذه الآية اللي هي آخر سورة الكهف لها هذا الأثر. والنظير هذا، طبعا هذه عدة روايات حين تكون باب النموذج، أبناء العامة عندهم مثل هذه الروايات. ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعا: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. مو يقرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف، من وسط سورة الكهف، أول سورة الكهف. وفي لفظ آخر: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف. فإذا معنى أن السور كانت آياتها محددة ومرتبة، لأن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خصوص السور الطوالة، بعض السور كانت تنزل كاملة، بعض السور كانت تنزل آياتها متدرجة، تنزل آية النبي يقول خلوها في الموضع الفلاني، زين متى تنتهي هذه السورة؟ الإمام صادق شيخه كلما تنزل بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون السورة السابقة انتهت، بدأت سورة جديدة. ونظير هذا موجود في روايات ابناء العامة أيضا، ما أخرجه أحمد بن حنبل بإسناده عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبرائيل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة إلى آخره. فإذا تنزل آية أحيانا يجي الأمر هذه الآية خليها بالمكان الفلاني، هي تابعة للسورة الفلانية. ومثل هذه الروايات كثيرة. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني شاهد اعتباري وعقلائي، أنه السورة تمثل وحدة مثل رسالة الشخص مثل الكلمة التي يلقيها الشخص. اليوم لما شخص شخصية يريد يلقي كلمة في مناسبة في احتفال والكلمة تصاغ تعطى لشخص حتى يلقي هذه الكلمة، يصير هذا الملقي يقدم بعضها بعض أجزاء الكلمة على بعضها على البعض الآخر، يقدم المتأخر ويأخر المتقدم، يعتبر تلاعب بالنص هذا. فأنت لما تقول سورة الأنفال مثل ما تقول كلمة الشخصية الفلانية بالاحتفال الفلاني، كيف يمكن
حصل تسمية الصور وهذا توقيفي؟
التسمية ليست مهمة بالنتيجة سور، لأنه عندنا لا لأنه عندنا بعض السور لها عدة أسماء ولكن هي كانت متميزة بحيث سميت. مثلا عندنا سورة بني إسرائيل سورة ما اسمه سورة الأنفال، هي موجودة كانت سورة الكهف كما بالروايات، وسور أخرى بعض الروايات تصرح بأسماء بعض السور. عندنا في فضائل السور من قرأ السورة الفلانية كان له كذا، لأن غير لابد في سورة متميزة عن غيرها حتى تحصل هذا الثواب، يصير شخص يغير ليعتبر هذا تلاعب بالنص. إذن الترتيب بين السور أو امتياز السور والترتيب بين آيات السورة الواحدة كان موجود في زمن النبي، ولذلك ترتبت عليها الآثار. ومن هنا نحن نجد أن الفقهاء الآن ماذا يفتون؟ يقول الإنسان عندما يقرأ السورة بالصلاة ما يصير يقدم ويأخر بين آياته، ربما حتى لو ما يتخربط المعنى، الموضوع الثاني هذا واحدة من الآثار. ولكن ما يجوز أنه الإنسان يقرأ سورة الفاتحة أو سورة التوحيد تقدم بعض الآيات على بعض، بينما إذا شخص أراد أن يختم القرآن هل من الضروري أن يبدأ من سورة الفاتحة وانتهي بسورة الناس؟ لماذا؟ لأن هذا يعتبر ختم للقرآن إذا قدم سورة على سورة أخرى، إلا إذا كان مستأجرا وكان هناك شرط صريح أو ضمني، هذا صار شرط زائد على الختم.
انصرف إليه الآن، انصرف إليه من ختم القرآن.
لا مرة أنت شخص. عدنا مثلا من ختم القرآن في شهر رمضان كان له كذا. هذا شيء خاص بينك وبين نفسك. لا يشترط أن تقرأ تبدأ من الفاتحة وتنتهي بالناس، ما يشترط هذا. أما عندما تستأجر هذا قد يكون الإجارة تبتني على شرط ضمني، هذا خارج عن إطار الختمة نفسها. فإذا الحاصل من هذا أن الجمع بين السور لم يثبت دليل معتبر على تحققه في زمن النبي، بينما الجمع بين الآيات كان في عهده صلى الله عليه وسلم وهو توقيفي، والحمد لله.